أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في بيع الفضول، وقلنا إن المالك لو رفض فالأمر لا يخلو إما أن تكون العين قد تلفت وقد مضى الكلام فيه، وإما أن تكون العين باقية. فمع بقاء العين توجد مجموعة فروع ومجموعة تساؤلات. إن شاء الله اليوم نكمل بحث البيع الفضولي، وبهذا ننتهي اليوم إن شاء الله من مباحث بيع الفضولي. الفرع الأول مع بقاء العين أيضا يحق للمالك أن يرجع إلى أي يد شاء، أم يتعين عليه أن يرجع إلى خصوصه؟ اليد الذي بيدها العين. يعني هل يتعين على المالك أن يرجع إلى المشتري حيث أن حسب الفرع أن العين موجودة عند المشتري، أم يمكن أن يرجع إلى البائع؟ طبعا يرجع إلى البائع مو بمعنى يرجع إلى بدل، وإنما يرجع إلى البائع يقول يا أيها البائع أريد عيني، أنت روح جيبها من المشتري. هذا السؤال رقم واحد. ماذا أجاب الشيخ؟ قال بمقتضى ما تقدم منا في تحليل فكرة الوجوب الكفائي، وعندما حللنا فكرة الوجوب الكفائي بينا مطلب لا فرق بين كون العين تالفة أو كون العين باقية. من هنا نحن نلتزم بأن للمالك حق الرجوع إلى المشتري وله حق الرجوع إلى البائع بلا فرق، لا فرق بين رجوعه إلى المشتري ورجوعه إلى البائع، لنفس النقطة التي بينت فيما لو كانت العين تالفة. هذا السؤال الأول وجوابه ومستنده. السؤال الثاني، وهو سؤال حيدخل فكرة بدل حيولة، بدل حيولة. وبالأمس مثلت شنو معنى بدل حيولة وشنو أحكام بدل حيولة. بدل حيولة إنما تتأتى عندما لا تكون العين تالفة، ولكن يكون هناك شخص قد أحال بين مالك الشيء والشيء، فيقول يا عمي اعطيني بدل حيولة إلى أن شنو؟ إلى أن أحصل على ذلك الشيء. قلت لك مثل ايش؟ مثال الخاتم. أنت الخاتم لابسه، قلت لك عمي اعطيني خليني أشوف الخاتم مالتك، أخذته وقع من إيدي وقع بالبالوعة. العين لم تتلف، لكنه أنت كنت سبب في أنه أحلت بيني وبين خاتمي، فنطالبك بماذا؟ بالبدل، يسمى بدل الحيولة. طبعا إن كان مثليا فالبدل مثلي، وإن كان قيميا فالبدل قيم. من أحكام بدل الحيولة أن يبقى المالك مالكا للخاتم وإن استلم شيء، لكن هو مالك الخاتم. من هنا متى ما خرج الخاتم عاد الخاتم لمن؟ إلى صاحبه. نعم، لما يرجع الخاتم إلى صاحبه أنا مش ماخذ منك بدل حيلولة، أرجع لك بدل حيلولة، أقول لك عمي رجع الخاتم إلي، هذا بدل حيلولة. هذا الآن يريد يطبق الشيخ فكرة بدل الحيلولة، يقول إذا البضاعة كانت موجودة، المبيع كان موجود في بغداد، فقد أحلت بين المالك وبين المبيع الذي هو ملك المالك، فيمكن طبعا المشكلة وين موجود؟ بغداد. البائع وين موجود؟ في النجف. يمكن للمالك أن يطالب البائع يقول أعطيني بدل الحيلولة، إلا أن أنت تروح تجيب الحاجة من بغداد بعد ما تجيبها هذا يسمونه بعد بدل الحيلولة. هذا الفرع الثالث. الفرع الثالث الذي ذكره المرحوم الشيخ، إحنا مو قلنا الفرع الثالث مجموعة فروع يذكرها المصنف، عنوانها شنو؟ المقسم شنو؟ بقاء العين. فروع جامعها شنو؟ بقاء العين، مقابل ما كنا نتحدث في الماضي وهو تلف العين. الفرع الثالث. بس قبل ما أبين الفرع الثالث أعطي اسم واحد وأين يقع الفرع وجواب المرحوم الشيخ. الفرع الثالث اسمه تحمل المهنة. تحمل المهنة يعني شنو تحمل المهنة؟ كراوي المال منا إلى بغداد، كراوي منا إلى بغداد. احنا قلنا شنو الفرق؟ البائع موجود بالنجف والمشتري موجود في بغداد والعين أيضا موجودة في بغداد، والمالك يحق له أن يرجع إلى البائع لأنه اليد الأولى الخاصة به، ويحق له أن يرجع إلى المشتري لأنه اليد الثانية الخاصة به، يحق له أن يرجع إليهما معا على ما تقدم في الفرع الأول. هسه إذا صار بناء هو المالك، إحنا قلنا يمكن له أن يروح للبائع يقول له عم يروح جيب العين، روح جيب عيني، يمكن له ذلك. كما يمكن له أن هو بنفسه يبادر أن يذهب إلى بغداد ويأخذ العين من المشتري الموجود في بغداد. كل من الحالتين ممكن. هسه هو بنفسه تصدى وقام راح بغداد. كراوي الذهاب إلى بغداد هل يتحمله الضامن الأول أي البائع في الفرع أم لا يتحمله؟ الشيخ يقول لا يتحمله. ليش لا يتحمله؟ وجعة التحمل. قال لأنه ما ملزم أن يروح البغداد، ما ملزم أن يروح البغداد، والمشتري مستعد أن يعطي البضاعة إلي المالك ويعطي البضاعة إلى البائع، فإذا ليس هو ملزم. ليس لما ليس هو الملزم، أنا مثلت لك واحد بمثال شنو؟ ائتني بالماء، وكان في البين مو شخص واحد، شخصين. هنا إذا أنت قمت راح تجيبت لي مي وجيت أقول لك ما تستحق الأجر، مع أنه إيش قلنا إحنا؟ إذا كنت واحدا تستحق الأجر. ليش؟ عمل المسلم محترم، وأنت أنا أمرتك طبعا الأجر راح تستحق أجرة المثل لأن ما قد قيمة أنا، بس قلت لك جيب لي مي، ما قلت لك من يأتيني بالماء فله كذا من الماء حتى يقال جعالة. ما أنت أتكلم في سياق بحث الجعالة. فلما انت وحدك تقول لك قوم جيب المي، انت تروح تجيب مي وتجي، ولم تقصد بذلك التبرع. اذا قصدت التبرع هم القضيه واضحه، لم تقصد بذلك. بعد ما جبت المي تقول لك فلوس، اقول لك ما شنو؟ عمل المسلم محترم. اما اذا في شخصين، طب انت ليش قمت؟ لعل الثاني يكون متبرعا، ليش تريد ورطني؟ ليش تاخذ من الفلوس؟ من الممكن ان الثاني يقوم بهذا العمل تبرعا. هنا يقول الشيخ نفس الكلام، يقول من قلت لك ايها المالك تذهب الى بغداد وتعطي فلوس كراوي مال بغداد؟ من الممكن ان البائع هو يروح الى بغداد، فليش انت تروح لما مو ملزم؟ وهذا بخلاف اجينا فرع رابع، اجينا فرع رابع. الفرع الرابع، الفرع الرابع عندي خمسه فروع، عندي خمسه فروع. الفرع الرابع، المشتري يقول ترى انا ما اسلم البضاعه الا الى المالك، ما اعطيه للبائع، المجدل يقول أبو بغداد
يقول له أنا ما أعطي البضاعة إلا لمن؟ إلى المالك.
هنا شلون؟ يجب علي أن يدفع لو ما يجب علي أن يدفع؟ هنا بعد صار يصير شنو؟ انحصار. في صورة الانحصار شو تقول؟ مرحوم الشيخ الأنصاري في صورة الانحصار قدم ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول لو ما في انحصار، البائع يأتي بدل الحيلولة يقول له تموت عينك، ليش تأخذ مني كراوة؟ ما أعطي كراوة، أعطيك شنو؟ أعطيك البدل بدل الحيلولة. إذا ما في انحصار. الاحتمال الثاني الله يحق للمالك في هذا الفرض أن يأخذ من المشتري الأجر، أجر السيارة ومصاريف بغداد وأكل وشنو. هذا الاحتمال رقم اثنين. الاحتمال الثالث وهو تفصيل بين أن تكون تلك الأجرة المطلوبة أعلى من أجرة المثل وبين أن تكون مساوية لأجرة المثل. ففي المثل يجب على البائع أن يدفع، فيما زاد على المثل لا يجب على البائع أن يدفع. هذا كم قول؟ ثلاثة. هنا عندي وقفة صغيرونة، كلش صغيرونة. والله شيخنا احنا ما ندري نفهم ايش تسوينا، احنا بدنا نقرا فتاوى ولا بدنا نقرا ادله؟ وين ادله هاي الاقوال الثلاثه؟ وين قيمه المكاسب؟ وين بادلته؟ فمو قيمته بفتاوى. وين لنا ادله الاقوال الثلاثه؟ وين هذا؟ اول هذا اول اشكال يرد عليك شيخنا الانصاري، انا ما جاي ادعك. الاشكال الثاني وهو ان كان من الاشكال الاول، بالتالي انت يا اختارك المقترح. حتى لو نقبل بأن كتاب المكاسب رسالة عملية، أنت حتى على مستوى رسالة عملية ما حصلت لنا تدف. يعني أزمتان، أزمة أولا أنت تبين الأقوال وأدلتها، هذا المهم، ثم بين رأيك في المسألة. على هذا مطلب. المطلب الخامس والأخير أيها الأخوة، عندنا ثلاثة مباحث. البحث الأول هو ما لو تلفت العين المغصوبة، هذا بحث. البحث الثاني ما لو كانت العين المغصوبة باقية،
الذي هي الفروع الخمسة التي تناولناها.
البحث الثالث ما لو كانت العين باقية إلا أنها تغيرت. يعني شنو؟ أنا جاء عندي قطعة أقماص، أخذها البائع أنطاها للمشتري، المشتري فصلت سواها صايع، سواها صايع تسمها، هذا لا تلف العين ولا بقاء العين على ما كانت عليه، وإنما فرع ثالث وجود تغير العين. حلو، هذا إذا إحنا راح نستحمل ثالث عنوان شنو؟ تغير العين، هذا غير تلف العين وغير شنو؟ بقاء العين. شو تقول؟ مرحوم المصنف يقول صحيح، اسمع لي هنا الشيخ راح يجاوب عن هذا السؤال. يا سؤال تغير العين شو يجاوب؟ حوالة إلى مباحث الغاص. يقول هذا البحث فيه عشرات الأسئلة وعشرات الإثارات.
هذا البحث، يا بحث بحث تغير العين،
أسئلة كثيرة، ولكننا نحيل هذه الأسئلة الكثيرة إلى مباحث الغاص.
قد واحد يجي يشكل عليه يقول ليس هذا خو مو بالضروري، احنا مباحثنا مباحث غصب، مباحث الغصب اخذ فيه العلم،
بينما هنا بعض الابحاث لم يؤخذ فيها حقيقه العلم، كما لو كان المشتري جامد بالفضوليه. صحيح يد المشتري الجاهل بالفضوليه يد عدوانيه، لكن ليست يد غصبية،
وتفرق بين اليد العدوانية وبين اليد الغصبية. اليد العدوانية شنو معنى اليد العدوانية؟ اليد الذي لم يسمح الشارع ولا المالك بأن أضع يدي على حاجته. الآن أدخل إيدي على، الآن واحد طالع برا ينتظر صديقه ينتج على سيارتي، يجوز أن ينتج على سيارتي أم لا؟ الاتكاء على سيارتي ينتج، يا روح ينتج عليه. طبعا على فرض أن الاتكاء تصرف، لا واحد يقول لا الاتكاء متصرف، كما لا يعد الاتكاء عند أهل العرف لا يعد تصرفا. مثل ما واحد يمشي جنيه حار يمشي على راسه تحت مظلة أهل المحلات حتى سنه يقي الحر والشمس، هذا تصرف هذا متصرف. فكلامنا وين؟ فيما لو كان تصرف، شلون تصرف؟ مين تجي على السيارة؟ يقعد على السيارة، شايفين البعض يقعد على السيارة، قاعدين أصدقاء أولد يتفيدون سالفون يقعد على السيارة ويحجي، خصوصا إذا كانت السيارة في كبر يقعدون ويسالفون. هذا تصرفه، هذا التصرف شنو؟ احنا قلنا التصرف أمره لا يخلو بين أحد احتمالات أربعة. إما المالك يرضى، شو يسمونه؟ تصرف بإباحة المالكية. وإما المالك لا يرضى، لكن الله سبحانه وتعالى شارع يرضى. قلنا مثل إيش؟ مثل ثمرة المارة، فإن المالك لا يرضى، قال ما أرضى تأكلون من شجرتي، وشجرته كانت الثمار خارجك بستان. الله قال يحق لك أيها المارة أن تأكل من ثمرتي ما أرضى. أو مثلا الأنهار الوسيعة التي تمر بأراض غير، يجوز لي أن أتوضأ بها لو لا؟ قال نعم يجوز. يا ليش؟ معنى المالك ينفع؟ قال لا أرضى، لا أرضى. الشارع المقدس ابن من الشارع المقدس. وإما أن لا يكون هناك ابنا مالكيا ولا ابنا شرعيا، لكنه هو لا يعلم، شو يصير لما لا يعلم؟ لا إذن مالكي ولا إذن شرعي ولا يعلم، نسميه يد عدوانية. وأما إذا كان يعلم فشنصير يد غصبية. هذه فروع المسألة. مرحوم المصنف يقول إحنا كلامنا الآن في الثالث، كلامنا وين في الثالث؟ الثالث غير العين لا بإذن مالكي ولا بإذن شرعي، ولكنه لم يكن يعلم بأن هذه الحاجة ليست ملكا له. عباله اشتراها وصارت مالته، ولما راح اشترى الصاية، لما اشترى القماش عباله مالته، اشتراها بعد اعطى فلوس واشتراها. ايش مدري هذا البائع مكان كان فضوليا لم يكن مالكا، وفصلها هنا نسميه شنو؟ يد عدوان. يقول صحيح. الصورة الثالثة غير الصورة الرابعة، لكن من حيث مباحث الضمان هناك نقطة اشتراك وسيعة بين مباحث اليد العدوانية وبين مباحث اليد الغصبية. فمن المناسب أن أجعل هذا الباح اليد العدوانية ألحقه بمباحث غصبي ولا أتناوله في مباحث بيع الفضولي. هذا بهذا البيان انتهى. قال سلمكم الله في ماله، فنودع باب البيع الفضولي. إذا راح يجي بحث يقول لي هاي مو بيع فضولي. شوف البحث البعدي أنا شلون أحوره، أنا أحور لك إياه بنحو أن يخرج من مباحث البيع الفضولي. وين جاب اسم كلمة فضولي؟ هنا إذا نكتب نقطة راء سطر انتهى مباحث بيع الفضولي، انتهى مباحث بيع الفضولي. أقول أنت أكد لا واحد يجي لي بعد البحث يقول لي عمي البحث البعدي مسألة قد ورد في هذه المسألة كلمة بيع الفضل. عشان صار تمويل تنتهينا أقول لك ذاك الوقت أنا أصبر تصرف أغير لك إياها للموجب حيث يتضح أن البيع ليس بالبيع الفضولي. فارح هذا الذي قلت هو يحكي ألملم المطلب أتطرق بعدين أدخل في البحث البعدي. قلت في باب الفضولي تارة العين تتلف وقد مضى الحديث فيها مفصلة، وأخرى العين باقية، وثالثة العين متغيرة. فيما لو كانت العين تالفة مر الكلام مفصلا، فيما لو كانت العين باقية هناك فروع ومسائل خمسة نتناولها، وفيما لو كانت العين تالفة اقطفناها حولناها إلى مباحث كتاب الغار. وبهذا ننتهي من كتاب بيع الفضول. أنا أتمنى أن نمشي سريع شوي أوصلكم إلى مباحث ولاية الفقيه، وهو بحث علمي به جنبة عقائدية به جنبة فقهية. أتمنى أن أقدر أوفق لمباحث بيع ولاية الفقيه. يلا اسمع لك بادي اقرأ العبارة وياي. يلا اقرأ العبارة وياي. يلا هذا يعني شنو؟ هذا ما تقدم من المباحث السابقة. هذا كل فيما إذا تلف المبيع، تلف المبيع بعد في يد المشتري، بعد في يد المشتري من التاجر. إذا تلف المبيع مو ينبيع بيد المشتري بيد البائع مو ينبيع بيد أي واحد، من كانت يده عدوانية. جيد. إجا وقد عرفت الحكم أيضا، إجاك البحث الجديد، وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين. يعني شنو عرفته؟ ما عرفته. إجاك الفرع الأول، هذا الفرع الأول في بقاء العين. شنو الفرع الأول؟ هل المالك يرجع على خصوص من الكتاب بيده، أم له أن يرجع على أي يد عدوانية؟ قال المصنف احنا اخترنا نظرية الوجوب الكفائي بالتحديد الذي بينا. قد عرفت ما مضى، قد عرفت من ما مضى، قد عرفت ما مضى من اختيارنا لفكرة الوجوب الكفائي، ان فكرة الوجوب الكفائي تجري اعم من ان تكون العين تالفة او العين باقية. وقد عرفت الحكم ايضا في صورة بقاء العين، اي راح يبين الفرع الاول، اي انه يرجع انه انا الشأن يرجع المالك بها العين على من في يده فعلا، او من جرت يده عليها. انت الفرع الاول. شلون؟ في هذه نفس الكلام، نفس الكلام بعينه برمته. اذا العين باقيه نرجع بالمنافع، قلنا نقسم المنافع الى اربعه امور، ثلاثه من عدها يرجع البائع على المشتري لأنه هو الذي غرّك، وفي واحدة لا يرجع. نفس الكلام، ما في فرق بينهما، بس بعد مين يرجع إلى الثمن؟ يرجع إلى نفس العين، إلى قسم الرابع. يعني قسم احنا قلنا أربعة منافع مستوفاة، منافع غير مستوفاة، التفاوت والأصل الثمن المسمى. هنا بعد مين ترجع إلى فكرة الثمن المسمى والتفاوت؟ لأن العين باقية، يرجع إلى العين. بحث جديد، فرع جديد. يلا امشي فرع ثاني. فإن لم يمكن انتزاع العين، تأتي فكرة بدل الحيلولة، دخل ملف بدل الحيلولة. فإن لم يمكن انتزاع العين ممن هي في يده، يعني انت اكتب هنا ضيف عبارة، فإن لم يمكن انتزاع العين لا من المالك
ولا من البائع.
ما في واحد يقدر ذاك حاكم ظالم بيده العين. فإن
إيه بائع مشكلة. شنو البائع مشكلة؟ البائع والمالك شنو المشكلة؟ المشتري هو بيده العين.
إذا كان المشتري بيده العين وكان لا يمكن انتزاع العين من يده من يد المشتري،
لا المالك يقدر ينتزع العين ولا البائع يقدر ينتزع العين. فإن لم يمكن انتزاع العين ممن هي في يده الذي حسب الفرق المشتري، تجي من فكرة بدل الحيلة، غرم للمالك لأن من الذي غرم؟ البائع. أو عبر غرم البائع للمالك ماذا غرم؟ بدل الحيلولة. هسه راح يبين واحدة من آثار بدل الحيلولة، هذا آثار بدل الحيلولة. وللمالك استرداد العين، يعني شنو المالك استرداد العين؟ وتبقى ويبقى بدل وللمالك استرداد العين، وللمالك حتى مع استلامه لبدل الحيلولة للمالك لا زال يبقى له حق في العين، ولا زال هو مالك للعين وإن استلم بدل الحيلولة. في العرف ترى احنا اصحابنا في العرف، في العرف إذا واحد استلم بدل الحيلولة بعد ما له علاقة بمن؟ بالعين. قلت له كما لو وقع الخاتم في البالوعة انت طيت الفلوس اللي يضعني هاي فلوس الخاتم، بناء على انه العرف شيء صور عرف من الخاطر شيء صور. يقول لك اذا اعطيت فلوس بعد ما لك علاقه بال القاعده الفقهيه سقوط الخاتم في البالوعه وعدم التمكن من الوصول اليه لا يخرج الشيء عن مالكيته، يبقى هو ملك مالكي. وبدل الحيلوله هو عباره عن ماذا؟ اسم على مسمى، بدل لأني كنت سببا في أن أحيل بينك وبين العين. من هنا أنا لازلت مالكا للخاتم. أجل إذا أخذت الخاتم البدل يرجع إلى صاحبه. لذا العبارة وللمالك استرداد العين، أو التعبير الأوفق بدل استرداد العين، لأن احنا افترضنا لا يمكن له أن ينتزعها المالك. وللمالك فيما لو أمكن انتزاع العين فلا زالت العين ملكا له. فإذا أتمم هذه العبارة أسمعكم عفوا، فيرد من فيرد المالك المن إلى البائع بدل الحيلولة إلى صاحبها، ولا يرتفع سلطنة المالك على المطالبة على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني. هذا طبعا ذلك قبل ما تفضل شنو؟
هو مقابل الشرط؟
شرط شنو؟
يعني هاي ما بدل
الحيلولة شيء مقابل الشرط؟ لا شرط الشرط؟ ماكو شيء شرط، ماكو شيء شرط. أنا بدل معك في البدل تقطع عنه فيه. لا أقول شنو؟ ليش شنو بدل؟ لا أقول بدل الحيلولة شنو معناه؟
بدل الحيلولة مرة أنا أقول تقول لي أنا أبيع لك الخاتم، هذا خاتم البالوعة مو ملكك، أنا أبيع أشتري منك،
هذا شنو؟ معاوضة. بلي حينئذ من صار صاحب الخاتم؟ المشتري الذي هو أنطى فلوس.
احنا كلامنا الآن مو شيء، كلامنا شنو؟
ما زلت أنا معتز بالخاتم ومتأذي منك وأقول لك أعطيني خاتم إلى أن أحصل خاتم، وين الشرط؟ أي شرط من هذا؟
الفرع الثالث، الفرع الثالث، يلا اسمع الفرع الثالث.
شنو الفرع الثالث؟ أنا أتمكن من الاسترداد، يعني أتمكن من الذهاب إلى بغداد، أتمكن من الاسترداد يعني أتمكن من الذهاب إلى بغداد، أنا المالك.
في حال تمكني من استرجاع العين وبكل سهولة، كل سهولة أقدر أرجعها، أقدر أطالب البائع أيضا أن ترجع البيع بحيث يسهل على المالك استرداد العين ويصعب على البائع استرداد العين. هل يحق للمالك أن يطالب البائع مع أنه إلى بالنسبة إلى شقد؟ هواي القضية ميسرة بالنسبة إلى البائع، هواي القضية معسرة. مع هذا هل يمكن للمالك أن يطالب البائع؟
يقول له روح شوف العين، يقول له مصعب عليك، أنا بالدنيا ما أجي، أجيب بغداد أجيب العين ما يصعب عليك. أنت هنا خطوة تروح من بغداد تروح من النجف تروح لبغداد، عليك ميسر وعلي معسر. لقانون الوجوب الكفائي المتقدم يحق للمالك أن يطالب البائع، وإن كان البائع في الدنمارك أن يروح يجيب العين. هذا الفرع الثالث هو العبارة ولا يرتفع، هذا الفرع الثالث ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول البائع بمجرد تمكن المالك من الاسترداد من الثاني. الثاني منه وهو المشتري. ليش مدركة ايه ايش عجب شيخ الأنصاري صار بنا يذكر مدركة فرع هذا الثاني شنو مدركة هذا الفرع الذي بيدنا. يقول لأن عهدته يعني شنو في ذمتي مو تشغلنا العهدة في الذمة. لأن عهدة العين على الأول فيجب على الأول تحصيلها، وإن بذل ما بذل يعني وإن اشترى تذكرة من الدنمارك إلى بغداد وإن بذل ما بذل لأنه مسؤوليته. لأن العين بعهدة البائع فيجب على البائع إعطاء العين إلى المالك وإن بذل ما بذل. انتهى قف هذه نقطة. اجى بحث جديد فرع جديد فرع جديد. خوب البايع اخطيه بالدنمارك وانا الرجال وين موجود في النجف والمشتري وين موجود ببغداد حتى لا اتعب صاحبنا البائع الذي في الدنمارك انا بنفسي اقوم اروح على بغداد اجيب العين شنو رايك؟ قال ما بيه بأس انت قلت لك المالك يحق له ان يرجع إلى البائع ويحق أن يرجع إلى المشتري كما قلت. خب تراوي 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 منا إلى بغداد ذهاب إياب من يتحمل؟ المالك يتحمل. ليش متحمل البائع؟ قلت لأنه مو منحصر بالبائع فيمكن له أن يشرب ولا يروح يشرب. شو العبارة؟ هذا الفرع الجديد. نعم لو بادر المالك وسافر إلى بغداد مع أن الآخر موجود في الدنمارك البائع موجود في الدنمارك نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد حتى يباشر المالك بنفسه. أجي إلى فرع جديد فرع آخر ما أدري قام أن تخلي بيده وهو شنو الفرع الآخر؟ لا يتمكن من الاسترداد إلا المالك لا يتمكن من الاسترداد إلا المالك. بعد هنا مو هم المالك يقدر يسترد هم البائع لا يتمكن أبدا وصلها للانحصار كما لو قلت لك ائتني بماء وكان قاعدين شخصين بس واحد مقرم مين يقدر يقول هذا غير الصورة اثنيناتهم يجدوني قلت لك إذا اثنيناتهم يجدون يقومون وواحد يتقدم ما يقدر يأخذ فلوس ليش؟ لأنه من الممكن أن الآخر يقوم بعمل تبرعي أنت منو قال لك تقوم حملني خسارة. أما إذا اقتربنا الآخر مقرم ممنوع من القيام بس هو هنا شنو يقول هنا نفس هذا الفرع عجيب هنا يقول شنو الفرع؟ لو لم يقبل المشتري أن يعطي العين إلا إلى المالك هنا نقدر نأخذ كراوي لو ما نقدر نأخذ كراوي قلنا كم قول فيه ثلاثة أقوال. شوف العبارة ولو لم يقدر على استرداد العين إلا المالك وطلب المالك من الأول يعني من البائع أجرة الكراوي كم قول؟ أجتيك الأقوال الثلاثة يلا. فهل يجب على الضامن البائع فهل يجب على البائع بذل العوض بأي مقدار طلبه المالك. تقول بأي مقدار طلبه المالك؟ ليش يعني من طلعته؟ من الثالث؟ القول الثالث؟ هذا القول الأول. عند انحصار الآب ينزل المورد منزلة تعذر. وقلنا في تعذر العين شنو؟ ننتقل إلى نظام، نظام بدل الحيولة، مو شي قلنا؟ نقول كلما تعذر العين ينزل منزلة بدل الحي بحبه، أو ينزل المقام عند الحصار الدفع إلى المالك دون البائع، أو ينزل المقام منزلة التعذر. فإذا ينزل منزلة التعذر فيغرم البائع للمالك بدل الحيلولة، بعد ماكو أجرة، أجرة بغداد ماكو. أي احتمال ثاني؟ الاحتمال الثالث، أو نفصل الأجرة إذا مثلية فنعم يجب على البائع أن يدفع إلى المالك، وإذا لم تكن الأجرة مثلية فلا، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاستيراد فيجوز أخذها من البائع وبين الزائد على المتعارف مما يعد إجحافا على الغاصب الأول، على البائع، الغاصب الأول يعني البائع، مما يعد إجحافا على البائع. وجوه ثلاثة، وهنا أنا إيش قلت؟ أولا وثانيا، قلت له ثانيا إذن الوجوه ثلاثة فأعطيني مدارسة، إذا أعطيني مستندات الأمر الثاني، قلت يا قول اخترته، قلت لك هنا الشيخ يعني بعض مرات يوديهن يسوي لنا مكاسب شنو؟ رسالة عملية. هنا هم ما سوانا إياها بس رسالة عملية، سوانا أسوأ من الرسالة العملية. الرسالة العملية نعرف رأي الشيخ، إنما حتى رأي الشيخ ما عرفنا. وهذا خطأ فاحش في المكاسب، مكاسب اللي يتعلم الطالب، شنو شنو يتعلم الطالب؟ تقول له ما تحكي نص كلمة إلا عندك دليل. هيجي هذب الطالب تعلم تربيه، تقول له نص كلمة ما تحكي، كل كلمة تحكيها ألزمك من إخواني يجيك أقول له شنو الدليل؟ هذا مكاسب حقيقي. حتى بعد ميزة التسامح في الحديث. مفروض المكاسب كتاب يعان يربي الطالب على أنه ممنوع من أن يتكلم بكلمة واحدة إلا وأن يكون في جيبه الدليل على ذلك. أما الآن شيخ ما أخذ حريته وقعته يطلق مسائل بلا أدلة، هذا خلاف المقصود من المكاسب. إذا عملية تهذيب المكاسب وإصلاح المكاسب أمر لا بد منه، إنه هذا خطأ فاحش. الآن في البحوث الخارج إذا واحد يحكي شيء حكي نقول هذا مو فاضل، مو فاضل، هذا شنو أنت تحكي؟ أنا أريد أسمع منك رأيك، أريد أسمع دليلك، أنا أروح البحث الخارج شريط منك رأيك، رأيك أنت حصل من رسالتك العملية، أريد دليلك، أشوف دليلك إيش قد خلص، مو شيء؟ جاي، أي فاهم هذا؟
أحكام
يقول لا وجوه ثلاثة لا أنت هيجي يقول واختيارنا في المسألة هو الوجه القول الفلاني أو الوجه الفلاني ودليلنا ذلك. طبعا والأنكاء كان بعد ما تحكي هواية يدني يحكي هواية ومو زين، واحد هواية يحكي مو ينقنق هواية مو زين، يقولون علامة الشايب يحكي هواية ينقنق، مو أقوى وجوه هذا قاعد بالضبط قاعد يحكي بيها. بس لو أقوال ثلاثة نروح نشوف العلامة يا أختار ونزل أنت تقلد العلامة نمشي وياه، وجوه يعني بالضبط قاعد يحكي بيها يعني هذا بعد أصعب من كثير من الحالة الأولى. كيف سيمشي هذا كله؟ يعني شنو هاي الفروع الخمسة والستة التي قدمناها بلحاظ العين الباقي؟ اجينا إلى البحث الثالث، تلف العين قريناه، بقاء العين قريناه، عندنا شنو؟ تغيير العين. هذا كل مع عدم تغيير العين مع فرض بقائها. وأما فيما إذا تغيرت العين، إيه حلو 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 حلو، فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام. يا مقام، مقام بيع الفضولي، بل هو المقام الأصلي شنو؟ شوف أنت فكري، لا يناسب مقام البيع الفضولي بل يناسب مقام اليد العدوانية. الذي اليد العدوانية وين تبحث؟ في اليد الغصبية. شلون سوينا؟ لا يناسب المقام. هناك جملة في مسائل تغيير العين لا تناسب مباحث فضولية، يعني لا موضوعية لبحث الفضولي، وإنما هي تتناسب مع اليد العدوانية. وأين يبحث في الفقه اليد العدوانية؟ يبحث في كتاب الغف، مع وجود فارق بين اليد العدوانية وبين اليد الغصبية. شوف العبارة، لا يناسب المقام، يعني بحث الفضولي لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا. يقولها راح يقدم لك اعتذار، وإن كان اسمع لي، راح يقدم لك اعتذار. شنو الاعتذار؟ اسمع لي الاعتذار شنو. يقول إحنا هاي تغير العين هي مسائل كثيرة لا يناسب أن نذكرها في كتابة فضولي، جزاك الله خيرا، وفرت علينا وقت كثير. الآن راح يقدم اعتذار، وإن كنت قد بحثت فيما مضى جملة من مباحث اليد العدوانية الذي هي أيضا ليست متقومة بمباحث الفضولي. يعني هم قدم، لا ترى أعلم أخي ما تقدم من مباحث ليست حيثية البحث فيها حيثية بيع الفضولي، وإنما حيثية البحث فيها حيثية اليد العدوانية. وأنت لما تقول كتاب الفضولي، يعني شنو كتاب الفضولي؟ يعني حيثية البحث بحث الفضولي، مو أنه مثال له البحث الفضولي. فرق بين أن يكون الحد الأوسط في الأقيسة الفضولية يصير كتاب الفضولي، وأما إذا صار الحد الأوسط في الأقيسة اليد العدوانية هذا بيسمى بعد بحث فضولي، وإن كان مثاله بحث فضولي، وإن كان مثال بحث فضولي. أخي هذا مو بحث فضولي. إذا كان وإن كان راح يعتذر، وإن كان اسمع لي، وإن كان كثير مما ذكرنا سابقا لم يكن الحد الأوسط فيها الفضولية، بل الحد الأوسط فيها اليد العدوانية، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره في المقام إلا من باب، إلا في هذا باب الغاز، إلا أن الاهتمام بهذه الذي ذكرتها سابقا، إلا أن الاهتمام بما ذكرته سابقا دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة، وإن كانت المناسبة ليست الحدود الوسطى، وإنما المناسبة شنو؟ المثالية للحدود الوسطى، اغتناما للفرصة. تدرون أنا شو أقول؟ بدل أحيانا بعض الفضلاء، طبعا تدرون أساتذة البحث الخارجي يكتب بحث الخارجي شو كتب بالصيف، ما يكتبه بشيء وقت الدرس، بعضهم ما عنده فضل يكتب، فلما يجي يوم الدرس ما محضر خصوصا لهم جاضير، فيقوم يجيب منا ومنا إلى الزك، يدخل بحثا هو ليس من حدوده الوسطى، لذلك الكتاب يدخله في باب الكتاب. ليه؟ اغتنامك. وفقنا الله لما يرضي عنا من العلم والعمل إنه غفار الزلل، يعني اعتبره زلل، اعتبره زلة ما ذكره سابقا، اعتبره زلة. جيد، أنت أكتب انتهى بحث الفضولي، كتاب الفضولي انتهى، مباحث الفضولي يعتبر من أجسم مباحث الشيخ الأعظم، انتهى. نحن من حيث المكتبة العلمية، حيث المتانة العلمية، أفضل بحث للشيخ الأنصاري في المكاسب وشنو؟ بيع الفضولي، ويليه بعد ذلك مباحث الخيارة، بحث الخيارة. ما بعض المباحث فهي زائدة مو ضروري أن نقرأها. مسألة أنا قلت لك أرغب أن أوصلك إلى هذا، أنا بعد بحث كتاب ولاية الفقيه وأقرأ ولاية الفقيه أعطل بعد مكاسب ما أدرسها، ما كداعي. النموذج الذي لا بد من أن ندرسه من الكتاب المكاسب عرفناه، لوك الشيخ، طريقة الشيخ، أنا ما أقرأ من الألف إلى الياء، وغلط غلط واحد يقرأ الكتاب من الألف إلى الياء، وإنما يقرأ فكر المؤلف، طريقة المؤلف، منهج المؤلف، أدلة المؤلف، عمق المؤلف، هذا المهم. أما أنا أجي أقرأ الكتاب من الألف إلى الياء بس ما أعرف شنو فكرة وطريقة طرحه وعمقه وبمن يتأثر وبمن يؤثر، هذا كله ما عرفته، هذا القراءة أصلا كلا قراءة، القراءة شو كده تكون موفقة. أعرف كل قراءة لكل كتاب سيما الكتب العلمية، أعرف كيف يفكر، منهج تفكيره، آليات استدلاله، بمن يتأثر. ماكو واحد ما يتأثر بشخص، ماكو واحد. الآن أنت شايف خطيب يصعد منبر يقرأ طور ما متأثر بخطيب أكبر؟ مستحيل تحصل خطيب يقرأ اليوم إلا خطيب فاشل. الخطيب دائما أطواره مقتبسة ممن سبقه، وهكذا العلماء ماكو واحد يبدأ من الصفر، وإنما يبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، مو فيواصل يطور العلم. إحنا المهم يا إخوان، أنا هواي أركز على هذا، اقرأ المكاسب قراءة صحيحة، لا تقرأ المكاسب قراءة غير صحيحة. قراءة صحيحة شنو؟ قراءة صحيحة شنو؟ شلون طرح الأنصاري المكاسب، شلون يبوب المسألة، شلون يمنهج المسألة، شلون يعني ايش قد مساحة الإجماع، ايش قد مساحة الشهرة، ايش قد مساحة الصناعة، في الصناعات على من يعتمد، الأدلة الذي يعتمد عليها ايش قد، وأمثال هذا. هذا لازم نقرأ. أما إذا احنا نقرأ المكاسب من الأول للأخير بس من الأول، فبالتالي واحد سألنا يقول لك، أقول لك الشيخ الأنصاري شنو طريقة في التفكير، بمن يتأثر؟ الكتب اللي مخليه قدامه، كل مؤلف لما يكتب يخلي أمامه ثلاث أربع كتب. إحنا لازم نعرف بند نحزرهن، من هي الكتب الذي، ما هي الكتب الذي يعتمد عليها من شيخ الأنصاري. إذا واحد قرأ مكاتب بسميه للأنصاري، ما هي الكتب الذي خلاها أمامه في أثناء تأليفه للمكاسب؟ هذا لن يقرأ المكاسب، وإن قرأ المكاسب من الألف إلى الياء. إذا ما عرفنا أن الشيخ الأنصاري يتأثر بالأدوار الفقهية للمسألة، إذا ما عرفنا هذا لم نفهم قراءة الأنصاري. إذا ما نرصد على الشيخ الأنصاري أنه أحيانا حديث حديث برهاني، وأحيانا حديث حديث جدلي مقرن المكاسب. إذا ما رصدنا على الأنصاري عيب أنه أحيانا إعلامي يصعد بس يريد يهرج على المنبر من دون أن يقدم لذلك دليل، يعني نرصد نقول هنا الشيخ إعلامي، هنا الشيخ جدلي، هنا الشيخ برهاني، والبرهانية هنا برهاني تقليدي وهنا برهاني تفكيري. إذا ما نعرف هذه الشخصية إحنا ما قرأنا المكاسب. مكاسب تقرأ بهذا النحو من القراءة، مو أنه والله أنا لازم كتاب المكاسب وقرأته من الألف إلى الياء، وكأنما عندي نذر على أن أقرأ المكاسب من الألف إلى الياء. أنا ما جاي أن نقرأ المكاسب من الألف إلى الياء. لذا بعض الطلبة النبيين ربما في سنتين يقدر يكمل المكاسب، وربما بعض الطلبة الغير النبيين عشر سنين يقرأ مكاسب وما قرأ مكاسب. المهم كيف نقرأ المكاسب. أنا هذه الأزمة الحقيقية الذي طبعا احنا إذا قدرنا ونحن في درس السطح أن نعرف كيف نقيم الأنصاري، فكرة واحد، منهج اثنين، طريقة الطرح يعني المنهج، قصدي المنهج الثبوتي، طريقة الطرح يعني المنهج الإثباتي، جدلياته، صناعياته، إعلامياته، بمن يتأثر، ما هي الكتب التي كانت أمامه عندما كتب، من يلاحق في الأعم الأغلب. الآن لو واحد يسألنا سؤال، شيخ الأنصاري من يلاحق في الأعم الأغلب؟ أم خليه شنو مصب الهدف والرمي بعد هذا يرميه. أكو واحد هو يخلي دائما شنو مقصده في الرمي، من هو؟ دول كلهم لازم نعرفهم. إذا أنا ما نعرف جاي أقرأ رسالة عملية، بعض الطلبة يقرأ المكاسب كرسالة عملية، من قرأ المكاسب كرسالة عملية لم يقرأ المكاسب. احنا اذا تعلمنا في المقاصد كيف نقيم الشيخ الانصاري في البحث الخارج، عندنا قدره نقيم استاذ البحث الخارج. حينئذ ما نخدع، تدرون بعض اساتذه البحث الخارج شلون يقسمونا؟ بالمدرسيات. يعني شنو بالمدرسيات؟ هناك تطلق اياها واحده واثنين وثلاثه واربعه بالمدرسيات. هذا مو استاذ البحث الخارج. لانه وين العيب؟ وين مشكلتي؟ مشكلتي انا مكاسب ما قريتها صحيح. ما نشأت عندي روح النقد في معرفه المؤلف. ما عرفت. ما علموني شلون انقد المؤلف. وانا اقرا ما علموني شلون، اما اذا علموني وانا فيها. كل حكايه شنو الدليل؟ هذا دليل على اني قرات المكاسب بشكل مخصص. اقرأوا المكاسب بقراءه صحيحه. غدا ان شاء الله ندخل في المساله بعدين، والحمد لله رب العالمين.